إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله إلى باب محظورات الإحرام. قال المؤلف رحمه الله: وهي تسعة. الأول والثاني حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. هنا في هذا الباب نتكلم على محظورات الإحرام، وهي الأمور التي يمنع منها المحرم بحج أو عمرة. إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة فإنه يلزمه منذ لحظة الإحرام، يلزمه أن يجتنب هذه المحظورات التسعة. فأول محظور من هذه المحظورات هو حلق الشعر. وحلق الشعر محظور من محظورات الإحرام بالإجماع، ودل على ذلك الكتاب والسنة بالإضافة إلى الإجماع. فمن ذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فنهى الله عز وجل المحرمين أن يحلقوا رؤوسهم حتى يبلغ الهدي محله، أي المكان الذي يحل فيه ذبحه. وشرع الله عز وجل فدية من احتاج إلى حلق شعره، لأنه كان بشعره أذى، كان يكون به قمل أو قمل يؤذيه في رأسه، فيباح له أن يحلق شعره حينئذ، وعليه الفدية كما قال تعالى: من صيام أو صدقة أو نسك. وسيأتي الحديث عن الفدية بالتفصيل إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا. فكذلك مما جاء من الأدلة في هذا الأمر في مسألة تحريم حلق الشعر على المحرم، ما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: لعلك تؤذيك هوام رأسك. وذلك أن كعب بن عجرة رضي الله عنه يعني كان به قمل، وكثر القمل في رأسه وصار يؤذيه ويحتاج إلى حلق رأسه ليذهب عنه هذا الأذى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تؤذيك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة. فدل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يحلق رأسه وهو محرم، وإذا احتاج إلى ذلك لعذر فعليه حينئذ أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين، أو أن يذبح شاة. طيب، كما ذكرنا أجمع العلماء على تحريم حلق شعر الرأس للمحرم، لكن هل يحرم على المحرم أن يحلق شيئا آخر من شعور البدن كحلق العانة أو نتف الإبط محتدم. طبعا هذه الشعور يعني في غير حالة الإحرام مأمور بإزالتها، فمن باب أولى إذا حلق لحيته مثلا فحلق اللحية في محرم حال الإحرام وغيره. فالمقصود أنه لو أن المحرم حلق شيئا من شعر بدنه كالسارب أو العانة أو الجبط أو الشعور التي يحرم إزالتها حتى قبل الإحرام كاللحية والحاجب وكذا، فما حكم ذلك؟ فالمشهور في مذهب أحمد رحمه الله وهو قول جمهور العلماء أن شعر الرأس والبدن في الحكم سواء، أن شعر الرأس والبدن في الحكم سواء، وأنه لا يجوز حلق شيء من الشعور أو أخذ شيء من الشعور لحاقا لها بشعر الرأس. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يعني لا يحظر على المحرم حلق شيء آخر من الشعور على شعر الرأس، وأما غير شعر الرأس من الشعور الأخرى فإذا حلقه أو أزاله فليس عليه فدية. لكن طبعا كما ذكرنا هناك شعور يحرم حلقها يعني لعلة أخرى كحلق اللحية ونمص الحواجب ونحو ذلك، فهذا محرم للإحرام ولغيره. لكن المقصود أن من قال من العلماء بأن المحرم على المحرم هو حلق شعر الرأس فقط، قال إذا أخذ غيره من الشعور فلا فدية عليه. وهذا قول بعض الحنابلة، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال إن قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قال الدليل أخف من المدلول، يعني الدليل نهى عن حلق الرأس، فإلحاق غيره من الشعور به هو على سبيل القياس لكن ليس فيه دليل يخص. لكن على كل حال الاحتياط للمسلم ألا يأخذ شيئا من شعره وهو محرم، ألا يأخذ شيئا من شعره وهو محرم من أي شعر من شعر البدن. طيب قال وقلم الظفر كذلك مما يحرم على المحرم ويحظر عليه تقليم الأظافر. وبالنسبة لتقليم الأظافر نقل طائفة من أهل العلم الإجماع على أنه من المحظورات، فدليل كونه من المحظورات هو الإجماع الذي نقل على أنه من محظورات الإحرام، بالإضافة إلى القياس على حلق الشعر بجامع أنه نوع من إماطة الأذى، بجامع أنه نوع من إماطة الأذى مثل حلق الشعر هو من إماطة الأذى، فألحقوا به تقديم الأظفار لأنه من إماطة الأذى ومن مما يترفه به المحرم يحصل له به الرفة وهو التنعم والراحة. وبالإضافة إلى ذلك جاءت آثار عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في نهي المحرم عن قط الأظفار، وقال جماعة من أهل العلم أنه لا يعرف لهم مخالف فيكون هذا إجماعا. فعلى كل حال المحرم ليس له أن يقص شيئا من أظفاره. طيب قال ففي ثلاثة منها دم، ففي ثلاثة منها دم، معنى في ثلاثة منها دم يعني من حلق ثلاث شعرات أو قص ثلاثة أظفار فعليه دم، عليه دم يعني عليه شاة يذبحها وتوزع على فقراء الحرم، تذبح في الحرم وتوزع على فقراء الحرم، أو كما سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله في باب الفدية. فعليه دم يعني عليه شاة تذبح وتوزع على الفقراء. فهنا يقول ففي ثلاثة منها دم، يعني إذا حلق ثلاث شعرات أو قص ثلاثة أظفار فعليه دم. قالوا في كل واحد يعني فما دونه في كل واحد من ال يعني في كل واحد من الشعرات او كل واحد من الاظفار عليه فيه مد طعام عليه فيه مد طعام ومد الطعام هو ربع الصاع مد هو ربع الصاع فالصاع اربعه امداد والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل ملء كفي الرجل المعتدل يعني اذا غرف الانسان بكفيه برا او تمرا او نحو ذلك فهذا هو المد فقال كل واحد يعني مما دونه يعني في اقل من ثلاث شعرات او اقل من ثلاثة اظفار عليه فيه مد وهو ربع الصاع وهذا هو مذهب احمد رحمه الله تعالى وبه قال الامام الشافعي رحمه الله ايضا ان ثلاثة فصاعدا فيها دم واقل من ثلاثة من الشعر والاظفار فيها مد طعام في كل واحد يعني طيب هذا كما ذكرنا مذهب احمد والشافعي ولكن وقع الخلاف في هذه المسألة بين اهل العلم فجاء عن عطاء ابن ابي رباح امام التابعين في مكة رحمه الله انه قال في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاثة فصاعدا دم وفي الثلاثة فصاعدا دم فهذا جاء عن عطاء وروي نحوه عن الحسن البصري رحمه الله وهذا يؤيد ما ذهب اليه احمد والشافعي لكن ذهب ابو حنيفة الى انه اذا حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم وان كان اقل من ذلك فعليه صدقة يتصدق بشيء اذا حلق اقل من ربع الرأس هذا على طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه دائما يحدد بالربع مر بنا من قبل أنه مثلا في مسح الرأس في الوضوء يكون يجزئ مسح ربع الرأس ومثلا في مسألة اجتناب النجاسة في الصلاة يقول نجاسة إذا كانت أقل من إذا كانت يعني أقل من ربع الثوب إذا تنجس أقل من ربع الثوب تجوز فيه الصلاة وهكذا دائما يعني يجعل الربع معيارا ويحدد به فقال بهذا ايضا فقد اذا حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم لكن في الحقيقة ليس هناك يعني دليل على هذه التحديدات وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه لا يعتبر العدد لا يعتبر العدد بل يجب الدم بحلق ما يحصل به الترفه وما يحصل بزواله إماطة الأذى يجب حلق ما يحصل به الترفه وما يحصل به إماطة الأذى ومعنى ما يحصل به الترفه وتحصل به إماطة الأذى يعني أن يحلق معظم رأسه فإذا حلق حلقا يعني عم أكثر رأسه فإنه في هذه الحالة يجب عليه دم واما ما هو اقل من ذلك فليس عليه فيه شيء واختار هذا المذهب جماعة من المحققين ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مال الى هذا ايضا انه لا دليل على التحديد شعرة وثلاث شعرات وربع الرأس وكذا وان النهي جاء عن حلق الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وجاءت الفدية مقيدة بحلق الرأس ويصدق حلق الرأس على من حلق يعني أكثر رأسه لكن على كل حال يعني حلق الرأس وأخذ الأخذ من شعره يعني محرم ولكن مسألة إيجاب الفدية على من حلق يعني أو أخذ شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات أو كذا يعني يكون على سبيل الاحتياط على سبيل الاحتياط انه من اخذ ثلاث شعرات فعليه دم على سبيل الاحتياط طيب هنا بعض المسائل، وهي أنه إذا انكسر الظفر، إذا انكسر ظفر الإنسان واحتاج إلى طرحه وإزالته، يعني انكسر شيء منه ولا يزال عالقا، يعني هذا الجزء المنكسر، فله أن يزيله حينئذ ولا حرج عليه في هذه الحالة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، روى عنه البيهقي أنه قال: المحرم إذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا، فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا. لا حرج على من انكسر ظفره أن يزيل بقيته، ولا شيء عليه في هذه الحالة. وكذلك يجوز للمحرم حك رأسه وبدنه عند الحاجة، حتى لو سقط شيء من الشعر بسبب حك الرأس، ما دام غير يعني ما دام إسقاط الشعر غير متعمد وغير مقصود، فإنه لا حرج في هذا، لا حرج على الإنسان أن يحك رأسه إذا احتاج إلى حكه، وأن يحك بدنه إذا احتاج إلى حكه، حتى لو نسأ عن حك الرأس أو حك البدن سقوط شيء من الشعر، ويكون هذا معفوا عنه، لأن الذي حك رأسه لم يقصد إسقاط الشعر، لا يكون يعني قاصدا أو متعمدا إسقاط شيء من الشعر، ولكنه قصد حك رأسه فسقط الشعر على سبيل التبع. فدائما يعني التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في المذكور، يعني هنا سقوط الشعر كان تابعا لحك الرأس، لم يكن مقصودا لذاته، فاغتفر واستمح به. وجاء هذا عن ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، انه لا حرج على المحرم في حك رأسه وبدنه، وثبت عنهم يعني عن الصحابة رضي الله عنهم انهم اذنوا في حك الرأس حكا شديدا، و بيّنوا ذلك بفعلهم لمن سألهم عن حك الرأس، يعني بيّنوا أنه لا حرج على الإنسان أن يحك رأسه ولو حكا شديدا إذا احتاج إلى ذلك، حتى لو سقط شيء من الشعر ما دام غير مقصود. كذلك قال: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقطع، فلا شيء عليه. يعني كذلك ايضا اذا خرج في عين الانسان شعر فقلعه، او نزل شعره فغطى عينه، ف يعني ازال هذه الشعر التي غطت عينه ونحو ذلك، فلا شيء عليه في هذه الحالة. قال: الثالث لبس المخيط. المحظور الثالث من محظورات الاحرام لبس المخيط، إلا ألا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. هنا المحظور الثالث من محظورات الإحرام، المحظور الثالث من محظورات الإحرام هو لبس المخيط. والمقصود بلبس المخيط لبس الثياب المفصلة على قدر أعضاء البدن، مثل القميص والسراويل والعباءة والعمامة، يعني هذه الأمور محظورة على المحرم. لبس المخيط يعني لبس الثياب المفصلة على قدر أعضاء البدن، لأنه كما مر بنا من قبل أن المحرم عندما يصل إلى الميقات فإن عليه أن يتجرد من ثيابه كلها ويلبس إزارا ورداء. المحرم إذا وصل إلى الميقات فعليه أن يتجرد من ثيابه كلها ويلبس إزارا ورداء. الإزار هو ما يسطر النصف الأسفل من البدن، قطعة قماش عريضة يلفها على النصف الأسفل من البدن، والرداء أيضا هي قطعة قماش يضعها على نصفه الأعلى من البدن. فيحرم على المحرم أن يلبس المخيط، قال الا الا يجد ازارة فيلبس سراويل. سراويل زي البنطلون يعني. فاذا لم يجد ازارة يلبسه فيلبس سراويل. وهذا قد يحصل احيانا لبعض من يحرم في الطائرة، ربما يخرج من بلده ويكون جاهلا بكيفية الاحرام، او يعني لا يعلم ان الاحرام، سيكون من الطائرة يظن انه سيصل ويشتري ملابس الاحرام من هناك او شيء من هذا. ربما يحصل هذا، ان يفاجأ الانسان في الطائرة ان عليه ان يتجرد من ثيابه ويلبس ازارا ورداء. طيب اذا لم يكن عنده ازار يستر به نصفه الاسفل، فماذا يصنع؟ عليه ان يلبس سراويل، يلبس بنطلون، ويكون معذورا في هذه الحالة لانه لم يجد ازارا. وكذلك اذا لم يجد نعلين فيلبس خفين. والخف يعني مثل الجورب ولكنه من جلد، الجورب من قماش والجلد من والخف من جلد. والنعل هو ما يسمى اليوم، يعني يسميه الناس السكسك، هذا هو النعل. النعل في اللغة هو ما يسمى الان السكسك، فهذا هو النعل. فالنعل يكون يعني اسفل من الكعبين، واما الخف فانه يجاوز الكعبين. فاذا لم يجد نعلين فانه يلبس الخفين. قال ولا فدية عليه، لا فدية على من لم يجد سراويل، من لم يجد ازارة فلبس سراويل ليس عليه فدية. طيب اذا لم يجد رداء، لا يلبس شيئا. هنا بالنسبة للرجل الرداء ليس ضروريا لستر عورته، فبالتالي اذا لم يجد رداء فانه لا يستر نصفه الاعلى. واذا شعر مثلا ببرد او كذا يمكن ان يضع عليه ثيابا يأتزر بها، يعني يخلع الثياب المخيطة ويجعلها ازارا يلفها عليه يأتزر بها ويصلح هذا. يعني يمكن ان يخلع مثلا القميص الذي عليه وكذا، وبعدين لا يلبسه كهيئة لبس المخيط، ولكن مثلا يلف عليه او شيء من هذا القبيل، لكن لا يكون عذرا انه اذا لم يجد ازارا لا يعذر في لبس القميص ونحوه. بخلاف اذا لم يجد رداء اقصد لا يعذر، بان ويباح له لبس القميص، لا يباح له لبس القميص اذا لم يجد رداء. بخلاف الازار، ان الازار يستر النصف الاسفل من البدن وهو عورة الانسان، فهنا يكون مضطرا الى لبس السراويل اذا لم يجد الازار. الدليل على تحريم لبس المخيط على المحرم ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفان. والبرنس اللي هو زي ثياب المغاربة، اللي هو يعني مثل القميص او القفطان، ولكن معه يعني غطاء للرأس متصل به، فهذا البرنس. ولا الخفان إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، وليس المقصود بهذا الحصر، ولكن المقصود النهي عن لبس كل مخيط كهذه التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد إزارا أن يلبس السراويل. وهنا في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين وأن يقطعهما، لكن هذا الحديث متقدم. وأما في حجة الوداع فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد نعلين أن يلبس الخفين، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقطعهما أسفل من الكعبة. ولهذا فالصحيح أن قطع الخفين اسفل من الكعبين لمن لم يجد تعليل ان هذا الحكم منسوخ باذنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بلبس الخفين. طيب بعد ذلك انتقل الى محرم اخر من محظورات الاحرام. قال الرابع تغطية الرأس والاذنان منه. تغطية الرأس والاذنان منه مما يحظر على المحرم ان يغطي رأسه وان يغطي اذنيه كذلك لان الاذنين من الرأس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاذنان من الرأس. فالمحرم يحظر عليه تغطية الرأس. وقد اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من تخمير رأسه. ودل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمائم والبرانس كما مر بنا في حديث ابن عمر في الصحيحين. والعمامة غطاء للرأس والبرنس مشتمل على غطاء للرأس. فكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمائم والبرانس دل هذا على تحريم تغطية الرأس. وكذلك جاء في حديث الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم. رجل شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فوقصته راحلته اي رفسته برجلها وسقط عنها فمات وهو محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحديث رواه البخاري ومسلم. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخمير رأسه حتى بعد الموت. وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه محرم وأنه سيظل حكمه حكم المحرم حتى بعد الموت. يعني الذي يموت وهو محرم يعامل معاملة المحرم حتى بعد الموت. فلا يحلق شعره ولا يغطى لا يخمر رأسه أي لا يغطى رأسه وهكذا ويأخذ حكم المحرم لا يطيب وهكذا. يعني يأخذ جميع أحكام المحرم حتى بعد الموت. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه دل على أن المحرم لا يغطي رأسه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وهذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومقصوده بإحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها أن الرجل المحرم ممنوع من تغطية رأسه والمرأة المحرمة ممنوعة من تغطية وجهها. لكن كما سيأتي هي ممنوعة من تغطية وجهها بالنقاب خاصة. لكن إذا غطت وجهها بشيء غير مفصل على قدر الوجه فلا حرج عليها كما سيأتي. فإذا الخلاصة أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه ومن تغطية أذنيه. وهناك يعني قول كان مشهورا في المذهب سابقا ولكنه الآن قول مهجور وهو مسألة تغطية الرأس بخباء سقف الخيمة وسقف يعني ونحو ذلك وثقوب الهودج مثلا المغطى وشيء من هذا القبيل. يعني كان بعض الحنابلة يمنع من هذا لكن هذا القول مهجور والذي عليه فقهاء الحنابلة كبقية فقهاء المذاهب الثلاثة أنه لا حرج على المحرم أن يركب مثلا هودجا مغطى أو يدخل في خباء أو خيمة مثقوفة ونحو ذلك، أنه لا حرج على المحرم في هذا، وبناء عليه لا حرج على المحرم أن يركب السيارات، أن يركب السيارات وهو محرم، لا حرج عليه في هذا، لأن النهي إنما هو عن تغطية الرأس، يعني تغطيتها بشيء مفصل على قدرها، أن يلبس طاقية أو يلبس غترة أو شماغا أو عنامة أو شيء من هذا القبيل، لكن لا يدخل في هذا أن يجلس تحت سقف أو يستظل بشجرة أو يركب هودجا أو يركب سيارة مغطاة أو شيء من هذا القبيل، لا حرج عليه في هذا. والآن يعني في الحج صار ركوب السيارات المكشوفة هذا من شعار الرافضة، الشعار الرافضة في الحج هم الذين لا يركبون السيارات وأثناء الإحرام، ولهم يعني باصات مخصصة قد قصت أسقفها، لكن هذا يعني الفئة كما ذكرنا من شعار الرافضة هو خلاف السنة. طيب كذلك أيضا لا حرج على المحرم أن يستظل بالشمسية مثلا أو مظلة، لا حرج في استعمال هذا. ودل على هذا ما جاء في حديث أم حصين قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. والحديث في صحيح مسلم، وفيه ان يعني واحدا من هذين من أسامة وبلال رضي الله عنهما كان يرفع ثوبه ليستر النبي صلى الله عليه وسلم من الحر وهو يرمي جمرة العقبة. هذا دليل على ان المحرم له ان يستظل بمظلة او بسقف او بخيمة او يركب السيارة مسقوفة، لا حرج في هذا. طيب المحظور الخامس من محظورات الإحرام قال الطيب في بدنه وثيابه. الطيب في بدنه وثيابه هو من محظورات الإحرام أيضا، وقد أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من الطيب، على أن المحرم ممنوع من الطيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل المحرم الذي وقصته راحلته، الذي سقط على الراحلة ومات بسببها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه، متفق عليه. والحنوط هو الطيب، لا تحنطوه يعني لا تطيبوه، وفي لفظ لمسلم لا تمسوه بطيب او لا تمسوه بطيب، يعني لا تطيبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم بعد موته من الطيب، وذلك لان المحرم بعد الموت كما ذكرنا يأخذ حكم المحرم حال الحياة. فاذا الطيب سواء كان في البدن او في الثوب فهو ممنوع ومحظور على المحرم. طيب وقد ذكرنا اجماع العلماء على هذا، لكن يعني هذا الاجماع فيه تفصيل، وهو انه فقي الاجماع على تحريم التطيب في البدن، واما التطيب في الثوب فقد اذن فيه ابو حنيفة رحمه الله، قال يعني يجوز للمحرم ان يطيب ثيابه لكن لا يطيب بدنه، لكن في الحقيقة يعني هذا القول مردود لمخالفته ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه جاء في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها. فهذا الرجل يعني صلى الله عليه وسلم أن الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، هذا الطيب الذي في البدن، وأما الجبة فانزعها، الجبة التي فيها الطيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها. فالحديث الصحيح. فإذا الخلاصة أنه يحرم على المحرم أن يتطيب سواء في بدنه أو أن يطيب ثيابه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورق. فهذان نبتان يعني نوعان من الأصباغ رائحتهما طيبة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس هذا النوع من الملابس. طيب، لكن هذا لا يمنع أنه قد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسن للمحرم أن يتطيب في بدنه قبل الإحرام، قبل أن يدخل في الإحرام، حتى ولو بقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام. وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما وصل إلى الميقات وأراد أن يحرم، طيبته عائشة رضي الله عنها. وبعد أن تطيب النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم لبس ملابس الإحرام، وبعد أن أحرم تقول عائشة رضي الله عنها فرأيت وبيص الطيب في مسرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الطيب الجيد يبقى أثره حتى بعد الاغتسال، يعني حتى لو اغتسل الإنسان يظل أثر الطيب باقيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيب في بدنه ثم اغتسل ثم لبس ملابس الإحرام، وبيص الطيب يعني بريقه لا يزال في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مفرق الشعر، مكان فرق الشعر. فالمقصود يعني أنه من السنة أن يتطيب الإنسان قبل أن يحرم، أن يتطيب في بدنه لا في ثوبه ثم يحرم، حتى ولو بقي أثر الطيب يعني على بدنه وبقيت رائحته عليه بعد أن أحرم لا حرج عليه، لكن بعد أن يشرع في الإحرام ليس له أن يتطيب لا في ثوبه ولا في بدنه. قال السادس قتل الصيد. الثالث قتل الصيد محظور، الثالث من محظورات الإحرام هو قتل الصيد. قال وهو ما كان وحشيا مباحا، واما الاهلي فلا يحرم، واما صيد البحر فانه مباح. فمن محظورات الاحرام قتل الصيد، وقد بين ان الصيد هو ما كان وحشيا مباحا. ما كان وحشيا يعني ليس اهليا مستأنفا، يعني الاغنام مثلا المستأنفة والبقر والابل المستأنفة وكذا، هذا ليس بصيد الذي يكون يعني في مكة، ولذلك المحرم يشتري من هذه الاغنام والابقار والابل التي في مكة ويذبحها، سواء يعني يذبحها تقربا الى الله تعالى او يذبحها ليأكل منها. فهذا يعني ليس هذا ممنوعا، وانما الممنوع هو صيد ما كان وحشيا، الحيوانات غير الاهلية، الوحشي يعني غير الاهلية او غير المستأنف، الحيوانات غير المستأنف، كان يصيد غزالة او ارنبا او كذا. وكذلك ان يكون مباحا، لان الاشياء المحرمة يعني التي يحرم اكلها، فبالتالي اذا صيدت فهي ليست بصيد، لا يترتب عليها حكم الصيد، ولكن عليه ان يتخلص منها لانه يحرم اكلها. يعني لو ان احد صاد خنزيرا مثلا، فالخنزير حرام الاكل، وكذلك الكلب مثلا اكله حرام. لو ان احد صاد كلبا او صاد خنزيرا لا يعتبر هذا صيدا ولا يلزمه جزاء الصيد، ولكن عليه ان يتخلص منه ولا يباح له ان ياكله. وقالوا اما الاهلي فلا يحرم، الاهلي فلا يحرم اللي هي ايه الحيوانات المستأنسة التي ليست وحشية، واما صيد البحر فانه مباح لقول الله عز وجل: احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المحرم يحرم عليه صيد البر ويباح له صيد البحر، يعني الانسان اذا مر بالميقات ثم مر ببحر فاصطاد سمكا لا حرج عليه، اذا احرم من الميقات ثم مر ببحر فاصطاد سمكا وهو محرم فلا حرج عليه. طيب هنا بعض الاشياء متعلقة بالصيد، وسأتينا تفصيلات اكثر ان شاء الله عند الكلام على جزاء الصيد. يباح للمحرم ان يقتل الدواب التي اذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلها. فمما جاء في هذا، جاء حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وفي رواية فيها الحية بدل، يعني في رواية جاء فيها ذكر الحية وهي ايضا في الصحيحين. فاذا هذه الدواب الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والحية، كل هذه الدواب هي محرمة الأكل، وبالتالي يباح وهي محرمة الأكل وهي في نفس الوقت أيضا مؤذية، فبالتالي يباح قتلها في الحل وفي الحرم. ويقاس على هذه الدواب الستة المنصوص عليها، يقاس عليها يعني غيره من المؤذيات، ويقاس عليه الصائل من الحيوان، يعني لو صال عليه حيوان بمعنى تعدى عليه وآذاه، مثلا لو شيء من الحيوانات التي يباح صيدها لو جاء فتعدى على الإنسان وآذاه فيباح قتله في هذه الحالة. طيب كذلك مسألة أخرى وهي حكم ما يقتله المحرم من الصيد. إذا قتل المحرم صيدا أو إذا قتل الحلال صيدا في الحرم، يعني هنا يعني يحرم على المحرم أن يقتل الصيد سواء في الحرم أو خارج حدود الحرم، يعني الإنسان إذا صار محرما حرم عليه أن يصطاد سواء داخل الحرم أو خارج الحرم ما دام الإنسان محرما. طيب الإنسان غير المحرم يحرم عليه أن يصطاد في الحرم، إذا هنا تحريم الصيد له حالتان: تحريم الصيد داخل الحرم وهذا يعني حرام على المحرم وغير المحرم، داخل حدود الحرم الصيد حرام على المحرم وعلى غير المحرم، وخارج حدود الحرم الصيد حرام على المحرم. فإذا قتل المحرم صيدا أو قتل الحلال صيدا في الحرم فهو ميتة لا يجوز أكله عند جمهور العلماء. جمهور العلماء قالوا خلاص هذه ميتة لا يباح أكلها لأنه صيد محرم، لم يبح الشرع يعني الصيد في هذه الحالات، فبالتالي فهو ميتة حرام الأكل. طيب بعد ذلك انتقل إلى المحظور السابع من محظورات الإحرام، قال: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. فالمحرم يحرم عليه أن يعقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. معنى لا ينكح المحرم، يعني لا يكون طرفا في العقد، يعني لا يكون هو الزوج الذي يعقد على امرأة وهو محرم، ولا ينكح يعني لا ينكح موليته، يعني لا يكون وليا لامرأة في عقد نكاح وهو محرم. مثلا لو ان رجلا اراد ان يتزوج امرأة وابوها محرم، لا يجوز له ان ينكح ابنته وهو لرجل وهو محرم، ولا يخطب، يعني كذلك ايضا لا يخطب امرأة وهو محرم. والحديث متفق عليه، يعني هو الشارح يعني قال متفق عليه، لكن الشيخ الألباني في الإرواء قال يعني حديث عند أحمد ومسلم وليس عند البخاري، ليس عند البخاري إنما عند أحمد ومسلم، وحديث لا ينكح المسلم ولا ينكح ولا يخطب. قال ولا فدية فيه، يعني لو أن إنسانا تزوج أو زوج موليته وهو محرم فلا فدية عليه فيها. طيب ما حكم الرجعة أثناء الإحرام؟ الجواب حكمها الجواز، حكمها الجواز، وهو قول الأئمة الأربعة أنه يجوز للمحرم أن يراجع امرأته، يعني إذا كان الرجل قد طلق امرأته قبل أن يحرم وامرأته لا تزال في مدة العدة وأراد أن يراجعها وهو محرم يقول لها راجعتك وهو محرم، لا حرج عليه في هذا، لأن الرجعة لا تعتبر نكاحا، لأنه في هذه الحالة هو لم ينكح ولم ينكح ولم يخطب، فتباح الرجعة وتصح الرجعة لعموم قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف، يعني في أي وقت لم يقيد الله سبحانه وتعالى ذلك بوقت، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. فبهذا يعني نكون قد تكلمنا اليوم عن سبعة من محظورات الإحرام، وبقي المحظور الثامن والتاسع نجعلهما إن شاء الله في الدرس القادم، ونواصل بإذن الله الحديث عما يترتب على فعل هذه المحظورات بالتفصيل، وهو باب الفدية، باب الذي سيأتي بعده نتكلم فيه عن عما يترتب على فعل هذه المحظورات، سواء فعلت عمدا أو فعلت نسيانا أو جهلا، فسنتكلم بإذن الله بالتفصيل عما يترتب على فعل هذه المحظورات. لكن يعني خلاصة ما نخرج به من درس اليوم أن المحرم يحرم عليه تسعة أشياء، من لحظة إحرامه يحرم عليه تسعة أشياء، ذكرنا اليوم سبعة منها، وهي حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس أو الأذنين والتطيب في الثياب أو في البدن وقتل الصيد، ونواصل بإذن والسابع هو عقد النكاح، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إذا في سؤال
عليك يا شيخ، لو تكرمت بالنسبة للحكم الطيب، هو يحرم عليه التطيب بعد الشرع في الحرام، لكن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب ثم اغتسل، فهل بيفرق الاغتسال وبعد كده التطيب بعد كده الشرع في الحرام، ولا بيعتبر
لا حرج إذا الإنسان تطيب ثم اغتسل أو اغتسل ثم تطيب ثم أحرم لا حرج عليه، أو تطيب حتى بدون أن يغتسل نهائيا ثم أحرم لا حرج عليه، يعني لم يكن الغسل من النبي صلى الله عليه وسلم لغرض إزالة الطيب، لأن الغسل لم يزل الطيب، ظل وبيص الطيب في مشرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى بل جاء في الروايات الأخرى ينضح طيبا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما ينضح طيبا، مثل في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يعني تطيب بطيب كثير وبطيب من النوع الجيد الذي لا يذهب أثره بالماء، واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بعده، لكن هذا الغسل لم يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل ينضح طيبا وطيب يعني يرى بريقه على شعره صلى الله عليه وسلم، وأحرم وهو على هذه الحال. إذا يسن للإنسان إذا أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه لا في ثيابه ثم يحرم.
سؤال آخر بالنسبة لحكم العقد اللي تم، سواء كان المحرم طرفا فيه أم يعني أم يعني لينكح وليته، فهل يبطل العقد؟
العقد يبطل، لا يصح العقد، والقول ببطلان العقد وعدم صحته مثلا بأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا ببطلان عقد النكاح الذي عقد وقت الإحرام، وهو مروي عن عمر وعلي وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أبطلوا هذا العقد، هذا عقد باطل لا يترتب عليه أي أثر. فإذا أراد الرجل يعني أن يتزوج هذه المرأة عليه أن يعقد مرة أخرى، فإذا لم يعقد مرة أخرى فالمرأة في حل، يمكن أن تتزوج بغيره لأن هذا العقد يعني باطل لا تترتب عليه أي أثر.
في سؤال آخر يا شيخ سماح الأخوة، جزاكم الله خير.
وجزاكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سؤال في نفس باب العقد، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عقد على أحد أزواجه وهو كان محرم؟
نعم أحسنتم، هذا السؤال مهم. يعني هذا الحديث فيه وهم، يعني وهم ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال يعني عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهو محرم، فقالوا هذا وهم من ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ميمونة رضي الله عنها نفسها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وعقد علي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحل، وكذلك أبو رافع قال عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهو حلال يعني هو غير محرم، وكنت السفير بينهما، أبو رافع كان السفير بينهما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، يعني وذهب فأخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها وقبلت وتم العقد بعدما أحل النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما ظن أو يعني ظن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد وهو محرم بينما كان العقد والنبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا يعني لم يكن محرما وقت العقد، وقالوا يعني هنا حصلت يعني معارضة بين قول ابن عباس وقول ميمونة صاحبة القصة وقول أبي رافع وهو أيضا إيه كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمون، فقالوا يعني صاحبة القصة والسفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أدرى بهذا وأضبطوا له، فقالوا يعني هذا يعني وهم فيه ابن عباس رضي الله عنه، بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهذا يعني مما يؤيد قول ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال.
طيب.
وجزاكم الله.